بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نعم لمنع النقاب. نعم لمنع النقاب، هذا شعار يرفع في كل وقت. هذا الموضوع يا إخوة على سبيل الخصوص يثار بين الحين والآخر، صح؟ انتوا مش بتحسوا كده ان كل شوية ايه يهدى وبعدين ايه يطلع تاني؟ الحقيقة ان هذا الموضوع انما يصعد في كثير من الأحايين عن عمد لإحداث بلبلة في الرأي العام ولتمرير أمور أخطر في أثناء انشغال الناس بهذا الموضوع. والحقيقة أن موضوع منع وتجريم النقاب ليس وليد اللحظة، وإنما كانت تقاتل من أجله العلمانية الإباحية منذ ما يقارب القرن من الزمان. وأنا قعدت كده اتسليت امبارح والنهاردة كده في عمل تاريخ للحرب على الحجاب في مصر. طبعا الشعار ده مرفوع في كتير من البلاد، بس أنا هتكلم على مصر باعتبار إن أنا من أبنائها. منذ أقل من قرن، وبالتحديد مع غزو الإنجليز لمصر سنة 1882 ميلادية، بدأت ما يعرف الآن بمعركة الحجاب. بدأت معركة الحجاب في مصر بعد ما اللورد كرومر بدأ يمشي في خطة طويلة المدى فيما يعرف بتغريب العقل المصري، أن يكون العقل المصري تابعاً للغرب. وبدأت المعركة بالغزو الفكري لبلادنا، وذلك عن طريق أولاً تغيير المناهج الدراسية، كمان بدأوا يزحموا التعليم الديني، مش بيصفوه بس بالتخلف والرجعية، لا ده بدأوا يزحموه فأنشأوا دار العلوم. وكان الهدف من إنشاء دار العلوم أن يخرج الناس وأن يقل الناس من في إقبالهم على الأزهر ويخشوا دار العلوم. وكان الموظف اللي يتخرج من دار العلوم كان يقبض مبلغ محترم، شكل تقريبا ممكن يكون 3 أضعاف اللي بيقبضه الموظف الأزهري إذا عين إمام أو خطيب أو مدرس. كمان بدأ يتلعب في فكرة منع البنات من الالتحاق بالمدارس، بدأوا يلعبوا في دماغ كتير من الأسر الراقية إن هي تبدأ تنزل بناتها علشان تدخل إلى المدارس. وطبعا المدارس أو التعليم، تعليم البنات، التعليم النسوي كان له أهداف، وأظن طبعا احنا شايفين دلوقتي النتيجة بتاعته. ولكن بدأوا، أنا بتكلم على البدايات عشان تفهموا البدايات، لأن البدايات دي برضو بتحصل دلوقتي في السعودية وبتحصل، يعني إيه هي نفس البدايات. بدأوا يفتحوا المجال لتعليم البنات فأنشأوا المدرسة السنية، وكانت الناظرة الأولى للمدرسة السنية ناظرة إنجليزية. الناظرة الإنجليزية دي بدأت بطريقة حرفية، كانت بتلبس لبس واسع وكانت بتظهر احترامها للدين واحترامها للإعراف والتقاليد المصرية. وبعد فترة من طمأنينة الناس وأهل البنات والبنات لها، بدأت في جذب البنات للثقافة الأوروبية. كمان بدأ يفتح المجال للمستشرقين، وكمان بدأ يفتح المجال للابتعاث اللي هو البعثات العلمية. كل اللي أنا قلته ده ببساطة ساهم في إخراج جيل كامل يتبنى الأفكار الليبرالية الغربية وينافع عنها في بلادنا المصرية. كان في مقدمة الجيل ده هدى شعراوي، صفية مصطفى فهمي اللي هم بيسموها صفية زغلول، ودي كعادة الغربيين ان هم ينسبوا المرأة لزوجها، وكمان خرج قاسم أمين. صحيح ان قاسم أمين مختلف هل له أوبة يعني عودة الى التدين والإسلام، ولا فضل مجاهد مقاتل في مسألة تحرير المرأة. الدكتور محمد عمارة جزاه الله خيرا أثبت أن له أوبة يعني عودة، بل عمل مبحث كامل اسمه فرسان المراجعات. فرسان المراجعات دول الناس اللي العلمانيين في مصر بيقولوا أن هم قيادتهم، بينما في الحقيقة إن الناس دي رجعت آبت. فأثبت إيابا لعلي عبد الرازق اللي هو صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم، وأثبت إيابا لقاسم أمين، أثبت إيابا لرفاعة الطهطاوي. عشان كده أنا قلت إن الناس دي شخصيات مختلف فيها تاريخيا. أنا جبت لكم بقى الجيل اللي هو علماني صرف، جيل علماني صرف. الجيل الأول ده بدأ يبث الشبهات الفكرية، وطبعا هم دايما بيخشوا بطريق بسيط جدا ان احنا متخلفين وعايزين نتقدم. فهمتوا الفكرة يا جماعة؟ احنا متخلفين، بصوا انظر حولك، انظر للعالم من حواليك، هتفهم ان احنا متخلفين. طب نتقدم ازاي؟ لازم نسيب بقى التقاليد ونسيب الاعراف والشيوخ الجامدة دي والاراء الفقهية والكلام ده كله، اركنه وابدأ ايه؟ ابدأ ابني على نظيف. فخرج جيل يتبنى هذه الأفكار، أحمد لطفي السيد اللي بيسموه أستاذ الجيل. كلمة دي مشهورة عندنا جدا، بس احنا ما نعرفش هو أستاذ الجيل من هو. هو أستاذ الجيل الليبرالي. خرج كمان زكي مبارك، خرجت سهير القلماوي. دول كانوا مؤسسين الجيل المؤسس للفكرة العلمانية الليبرالية المتطرفة في مصر. تلقت الراية من بعدهم أمينة سعيد، أول طالبة متبرجة تدخل إلى الجامعة المصرية. وبعد كده ساعدتها واحدة اسمها درية شفيق، وهي المؤسس لحزب بنت النيل وقائدة المظاهرات في الجامعة الأمريكية سنة 1951 ميلادية. بدأت الفكرة العلمانية والليبرالية التحررية في الظهور في مصر، وطبعا ساعد على ظهورها العوامل السياسية اللي كانت موجودة أيام النحاس باشا، وبعد كده جه الجيل الناصري الاشتراكي اللي أظهره وأعلى من حسه مين؟ جمال عبد الناصر. بدأت الأجيال دي تعلن بشكل صريح عن المطالبة بحرية المرأة في الملابس، بل وحرية المرأة في جسدها تعمل اللي هي عايزاه. بعدها فتح المجال للصحافة النسوية ان هو يسيب في الجورنان ركن كده او صفحة للنساء، وكانت طبعا بدايتها معروفة، بداية تخديرية اللي هي فكرة ايه يا جماعة؟ اللي هو كيف تخدمين زوجك؟ المطبخ اليوم؟ انت فهمتوا الفكرة اللي هو فكرة ايه؟ واحدة واحدة، ما احنا فاهمين بقى ان هو بيشتغل بنظام الحقنة طويلة المدى طويلة المفعول. بعدها مهد الطريق للسينما والمسرح والإذاعة، وكانت روزا اليوسف هي رائدة هذا الأمر. روزا اليوسف طبعا اللي انتوا عارفين ان هي فتحت صحيفة وفتحت مجلة وأخرجت جيل متطرف من العلمانيين الليبراليين والاشتراكيين في مصر. كانت روزا اليوسف اتقال لها كلام صريح من الإنجليز أنهم سيعينوها وهيدفعوا لها فلوس وهيساعدوا على تقنين وضعها في مصر وهيعملوا لها اهتمام بالغ، بشرط إن هي تنزل كل بلد وبالذات القرى، تنزل بمسرح متحرك. دور المسرح المتحرك ده إن هي تنشر الأفكار المراد نشرها في الأجيال الموجودة في الأقاليم والقرى والنجوع ابتداء. فإن نجحت في ذلك هيدوها المكافأة إن هي تفتح جورنال اسمه جورنال روزا اليوسف. فضل الأمر وجه عبد الناصر، ومعروف موقف عبد الناصر من الدين وموقف الميثاق الذي وضعه عبد الناصر من الدين. وطبعا اللي كان بيشوف كلام عبد الناصر، ويمكن أنا شفته بعيني على اليوتيوب وهو يخطب ويتكلم عن سبب عداء الدولة للإخوان المسلمين في الحقبة الناصرية، فبيقول من جملة الكلام، ويمكن ممكن تخشوا على اليوتيوب وتجيبوها عبد الناصر والحجاب، انه قال انه هو قعد مع القيادات بتاعت الإخوان فقالوا له احنا عايزينك تطبق الشريعة، فقال لهم احنا ناس مسلمين من قبل ما انتوا تعرفوا الإسلام، ماشي شكرا. اتنين، عايزينك تساعد على حجاب المرأة. فطبعا الجمهور المنافق اللي قاعد قدامه راح مسقف وضحك، وقال احدهم له خليه يلبس امه باللفظ، وانا متذكر الكلام يعني. فضل ماشيين في خط الاشتراكيه، وتمرد الناس على دين الله تبارك وتعالى حتى حدثت النكسه. وقتها تعالت الاصوات أنه ما انتكسنا إلا بسبب إعراضنا عن ديننا، فبدأت عوام الناس تفهم الحقيقة دي، فبدأت إيه؟ ترجع للدين. وما عملوش بقى زي حلم النمنم والعلمانيين في الوقت ده وقالوا معنى كلامكم كده إن إحنا انتكسنا بسبب الدين إن إسرائيل كانت أقرب إلى الله مننا فربنا نصرها. لا لا يا منافقين، ده ربنا أراد أن يعلمنا كما علم نبيه وصحب نبيه في أحد. فلما فاء الصحابة وتابوا إلى الله تبارك وتعالى مكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وصلت؟ يبقى في سنن شرعية وكونية للهزيمة، من السنن الشرعية أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. بدأت الأصوات تتعالى أنه لا بد من العودة للدين، فبدأ الناس في العودة للدين. جه السادات ولأسباب سياسية معلومة بدأ يسيب للمتدينين شيء من المساحات، وبدأ يلعب لعبة التوازن إنه يسيب أصحاب الأفكار والاتجاهات المختلفة يأكلوا في بعض، واللي هيتبقى نخلص إحنا عليه. وصلت؟ بمجرد ما المتدينين بدأوا بس يشوفوا النور وبعض المساحات البسيطة بدأت تتساب لهم، أظهرهم الله تعالى. وده إن دل فإنما يدل على إن الشعب المصري، ولازم تفهموا دي يا أخوانا، فطرته قريبة من الدين. واللي انتوا شايفينه ده دلوقتي بمجرد ما مساحات بسيطة بس هتتساب لأهل الصلاح، كل الخفافيش اللي انتوا شايفينها دي هتخش بحرها، لأنه ما بيشتغلوش إلا في الظلمة. أول ما النور يجي الخفاش بيعمل إيه؟ بيولي هاربا، صح؟ بدأ التدين في الظهور، بدأ الحجاب في الانتشار. راحت أمريكا خايفة، ده احنا كنا مسيطرين على العقل المصري، وكنا مسيطرين على 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 النساء المصريات، وكانت الست وحفلات الست كانت بتظهر فيها المرأة المصرية شبه عارية، وكانت الأفلام والمسلسلات في الحقبة الناصرية وفي بداية الحقبة الساداتية كلها بالميكرو والميني يا دي المصيبة، الإسلاميين والمتدينين هيضحكوا على المصريين ويخطفوا العقل المصري، دي كارثة. هنا في عام 1975 بدأ الاهتمام مرة أخرى بإعلاء قضايا المرأة، واعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1975 هو العام الدولي للمرأة. في عام 1979 يا شباب بدأت أمريكا في عمل مؤتمر عالمي للمرأة، بعدها حدث عندنا في بلادنا مؤتمر بكين اللي احنا بنسميه مؤتمر السكان، حصل سنة 1997، سمي هذا المؤتمر بمؤتمر السكان لأنه كان بيناقش أحوال الفرد المصري، ولشديد الأسف إنه تم التوقيع من قبل الجانب المصري وكثير من الدول العربية على ما يعرف باتفاقية سيداو، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. اتفاقية سيداو دي ياريت كل واحد يكتب اسمها ويدخل كده يكتب على جوجل اسمها ويدخل يشوف بنودها. طبعا في الأول مصر وقعت على اتفاقية سيداو مع إبداء بعض التحفظات على بعض الايه البنود، ده كان في الأول علشان طبعا الأزهر ثار، وكان الأزهر آنذاك بقيادة الشيخ المحترم العلامة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، وعمل سلسلة كتيبات وعمل سلسلة مقالات وأحاديث في الصحف والفضائيات، وأعلن رفضه ورفض الأزهر الشريف وعلماء الإسلام لما تم التوقيع عليه واتفاقية سيداو. رخر على طول راحت مصر عاملة إيه؟ إن هي اتفق وقعت على الاتفاقية مع التحفظ على بعض البنود. طب نشوف كده بعض البنود كده اللي تم التحفظ عليها في الاتفاقية. هتقرأ إن لابد من إعطاء الحرية المطلقة الغير مقيدة بعرف أو دين أو خلق للمرأة، لابد من وضع تشريع يجرم الحجاب باعتباره تمييزا سلبيا ضد المرأة. في هذه الاتفاقية يعد الختان جريمة. في هذه الاتفاقية تم تقرير مبدأ الحرية الجنسية للمرأة. في هذه الاتفاقية تتم إتاحة وسائل منع الحمل قبل الزواج وإباحة الإجهاض الآمن، كل هذا حدث بمقتضى هذه الاتفاقية التي وقع عليها في تسعينيات القرن الماضي. مباشرة في نفس العام 97-98 صدر قرار من وزير التعليم الدكتور حسين كامل بهاء الدين، ويمكن كنت أنا بقى طبعا موجود في الوقت ده بس كنت طفل أظن في الإعدادي وداخل الثانوي، صدر قرار بمنع المحجبات من دخول المدارس ومنع الحجاب في المدارس، مش منع النقاب خلي بالك هو عايز يعلى منع الايه الحجاب، لان طبعا النقاب هيبقى ممنوع من باب اولى. وطبعا حصل رد فعل مجتمعي كبير على اثره، بدات الدوله تلم الدور في الايه في الموضوع ده. طب العلمانيين هيهمدوا؟ ابدا، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. في مطلع الألفية الجديدة أقيمت المؤتمرات لحقوق المرأة والحرب على الإرهاب. تزعمت هذه المؤتمرات الولايات المتحدة الأمريكية، وأعربت في هذه المؤتمرات بشكل صريح عن ضرورة دفع عجلة قضايا المرأة في العالم العربي، وأنها لن تهدأ حتى تنعم المرأة العربية بكل القيم التي تنعم بها المرأة الأمريكية الغربية، ووضعت خطتها لتحقيق هذا الهدف وما يليه من أهداف. فقررت ما يلي: قررت إن هي تساعد 2 في الدول العربية ومنها مصر، تساعد منظمات اسمها منظمات المجتمع المدني، وتساعد العلمانيين اللي هم وكلاء الغرب وأمريكا في مصر والبلاد العربية. وصلت؟ الرجالة دول أكل عيشهم منين؟ من ماما أمريكا، صح؟ فهم لازم يقدموا السبت عشان يلاقوا الحد. طب نشوف هم بدأوا يعملوا ايه الرجالة دي بقى عشان نفهم ايه اللي بيحصل حوالينا. 1، افتعلوا قضية تحرير المرأة وان المرأة المصرية المسلمة مهضومة الحقوق، وبدأوا بقى ايه لابد من ان احنا نعمل مركز قومي لتحرير المرأة، ونعمل مش عارف دورات لتدريب المرأة وتحرير المرأة والقصص دي. 2، عملوا على إجهاض المناعة المجتمعية وكسر الحواجز النفسية لدى المصريين لتقبل أي شيء يخص المرأة. خدتوا بالكم؟ إن هم فاهمين إن أنا ممكن أعمل قوانين، بس مين اللي هيتصدى للقوانين دي؟ المجتمع والأسرة، صح؟ يبقى أنا لازم أعمل ضعف مناعة لهذه الأسرة، إضعاف المناعة الأسرية والمجتمعية، علشان المجتمع لما يبقى ضعيف المناعة يتقبل أي مرض وأي فيروس علماني بسهولة. 3، بدأوا يطالبوا بالمساواة المطلقة بالرجال. البنت زي الولد مش كمالة عدد. طب هو في الشرع المرأة تقل عن الرجل؟ المرأة تساوي الرجل في تكاليف وتختلف عن الرجل في تكاليف أخرى باعتبار خلقته، صح ولا لا؟ يعني المرأة مثلا من حيث أصل الخلقة تساوي الرجل في التكاليف ولا لا؟ وتساوي أصل خلقته. 2، المرأة في الثواب والعقاب، صح؟ المرأة في الجنائيات، لو هي عندها خصومة مع الرجل، القاضي بيسمع منها ولا بيحكم عليها غيابي؟ طب المرأة يحق لها أن تمتلك وأن تبيع وأن تشتري ولا لا؟ المرأة في الزواج لابد من رضاها ولا لا؟ ده بس الناس اللي بتردد يقول لك الإسلام ظلم المرأة، ما يعرفوش الإسلام، يقينا ما يعرفوش وضع المرأة في الإسلام إيه، صح؟ بدأوا يشيعوا مغالطات عبر الإعلام وعبر الدوريات التي بدأت تصدر في وزارة الثقافة، مهرجان الأسرة للجميع، مكتبة الأسرة، بدأوا يشيعوا هذه المغالطات. منها مثلا أن العفة سلوك إنساني لا علاقة له باللبس والحجاب. بدأوا يقولوا في سياسة اسمها سياسة تكسير الموجة. بدأوا يعملوا إيه؟ إشاعات. مين قال إن النقاب من الدين؟ مين قال إن الحجاب فرض؟ هاتولي آية في القرآن تقول الحجاب فرض. أول ما تجيب له آية يقول لك ما هو مش الحجاب ده. أنت فهمتوا اللعبة؟ اسمها سياسة تكسير الموجة. وبعد كده لجأوا للسياسة الأخيرة، سياسة فرض الواقع. هو كده. طب أنتوا بتعملوا الكلام ده ليه؟ علشان نتزلف لماما أمريكا والنظام الصهيو أمريكي، فيقوموا يدونا فلوس ويقولوا علينا مفكرين ويفتحوا لنا المجالات ويحمونا ويثبتوا الحكام على عروشهم باعتبار أن الحكام قاموا بعلمنة البلاد. بلغ الأمر مضاه سنة 2010 عندما علت الأصوات العلمانية وطالبت بمنع المنتقبات من دخول الامتحانات، وبدأت روزا اليوسف صاحبتها جريدة اسمها صوت الأمة بدأوا في عمل حملة كاملة على الممرضات المنتقبات والطبيبات المنتقبات ابتداء، وقالوا ان هم بيخوفوا المرضى والمرضى ممكن يموتوا لو شافوا المنتقبات دول والكلام ده. وحدث ما حدث سنة 2011 وخرج العلمانيون من الجحور، وأراد هؤلاء المرتزقة أن يفرضوا إرادتهم على الأمة. كانوا متعودين دايما أن هم بلطجي بيفرضوا كل اللي هم عايزينه عن طريق سطوة الحاكم، صح ولا لا؟ المرة دي الوضع اختلف، فبدأ الناس يرفضون كلامهم، فراحوا عاملين حاجة اسمها الوسائل الآمنة للصحة، ونزلوا على القرى والمدن. وكنت يومها أنا في الصعيد، كنت في أسوان عندي محاضرة في الجامعة، ولقيتهم جايبين لي علبة كده شيك قوي فيها شرايط وكتيبات عن تجريم الختان، عن إباحة الإجهاض، عن ضرورة أخذ الوسائل والعازل الطبي لتقليل الخلفة. فبقول لهم دي إيه؟ قالوا لي دي بتتوزع مجاناً عندنا في الوحدة. لا يمكن يكون ده عمل أفراد، ده عمل مؤسسات ويحتاج إلى ملايين ليخرج بهذا الشكل. طب مين اللي بيدفع ومين اللي بيساعد على نشر الحاجات دي؟ يقول لك منظمات المجتمع المدني. وصلت؟ بدأوا بعدما على صوت الإسلام بدأوا مرة أخرى في جس النبض. وبعدما حدث ما حدث في الآونة الأخيرة تسارعوا سنة 2014-2015 وقاموا بجس النبض بمنع النقاب في جامعة القاهرة. وفاخر جابر نصار بأنه أول من منع النقاب في جامعة القاهرة، مهد ورمز العلمانية في مصر. وبمجرد ما اتخذ القرار بمنع النقاب فوجئنا بحكم المحكمة الإدارية يؤيد منع النقاب في مستشفيات جامعة القاهرة وفي داخل الجامعة. وطبعا الحكم ده يا إخواننا ولشديد الأسف متعارض مع حكم أصدرته المحكمة الإدارية بكفر الشيخ، بأنه لا يجوز قانونا منع وتعميم منع النقاب داخل المؤسسات الحكومية بالدولة. وطبعا حيثيات الحكم موجودة عندكم على الإنترنت لمن أراد أن يقرأها. ولكن تم ضرب عرض الحائط بهذا القرار، وبدأوا يفاخروا بإيه؟ بالقرار الثاني اللي صدر من المحكمة الإدارية العليا. وبدأ رئيس جامعة القاهرة يناشد بتعميم منع النقاب في المدارس والجامعات وكل مؤسسات الدولة. بعدها بدأت حملة منظمة بعنوان امنع النقاب، وعملوا مؤتمر صحفي وكان فضيحة. يمكن أنا عملت مقال اسمه نعم لمنع النقاب، وجبت أنا صور المؤتمر الصحفي. المؤتمر الصحفي طبعا ظاهر فيه كام حيزبونة كده، واخد بالك، فريدة الشوباشي على إقبال بركة اللي هم الشلة الماسية دي، ودول ربنا طبعا ما يوريك ولا يكتب عليكم، هم لازم ينتقم دول بالذات عشان ما يعني اللي يشوفهم هيقطع الخلف. وقاعد قدامهم الآلاف المؤلفة من الكراسي الفاضية، وما فيش إلا 10 تنفار صحفيين وحاطين كم كاميرا عشان يقولوا إنه مؤتمر اسمه مؤتمر امنع النقاب. وتعالت الأصوات بضرورة منع النقاب وتجريم النقاب ومنع المنتقبات من دخول النوادي والمصايف والمشي في الشوارع، واترفعت قضية يطالبون فيها بتجريم لبس النقاب أثناء قيادة السيارات. ليه؟ أصل النقاب هيأثر على عينين المنتقبة فممكن تخبط اللي قدامها. طب واللي بترقص كيكي؟ حرية شخصية. اللي طلعت متصورة في شارع صلاح سالم في القاهرة، طلعت فتحت كبوت السيارة وطلعت قعدت وهي لابسة ميكرو جيب وفتحة صدرها بكامل العري عصرا، ودي حرية. ويبدو أنهم يسيرون في حملتهم حتى يصل بهم الأمر إلى رفع شعار امسك منقبة. وكل اللي بيتعمل ده يا إخوانا علشان يتم تمهيد الرأي العام لتقبل قانون يجرم لبس النقاب، وإن اللي عايزة تلبس نقاب دي يبقى خلاص ما عندهاش أي مشكلة، تقعد في البيت، ولو عايزة تخرج يبقى على المقبرة إن شاء الله. نرجع بقى للي كان بيحصل أيام كمال أتاتورك لعنة الله عليه وعلى من ماثله، واللي كانت بتلبس حجاب يمسكوها في الشوارع وإيه ويسجنوها. سنة 2015 و2016 اتعملت حملة على الميديا بعنوان اقلع الحجاب والنقاب وما تبقيش زي الإخوان والسلفيين. وصلت؟ والكارثة ان مش العلمانيين بس اللي بيقولوا ده، ده في كارثة ان العلمانيين لجأوا لطريقة خبيثة بيسموها أسلمة العلمانية. يعني ايه علمانية بدأني يعني؟ طب العلمانية تكون بدأني ازاي؟ انه ما يجيبوا ناس من الأزهر من المؤسسة الرسمية او ناس باعت ضمائر عندهم قبول شعبي ومعروفين بأنهم دعاة ودعاة كيوت بيمثلوا الإسلام الليبرالي المعتدل الوسطي، وإن الناس دي تطلع تقول في القنوات الفضائية إن النقاب لا أصل له في الدين وإن هو عادة ومش عبادة بل إنه مكروه بل قد يصل إلى الحرمة. وبالفعل خرجت بعض الأصوات الشاذة زي أمنة نصير، ودي أستاذة فلسفة، خرجت وقالت إن النقاب شريعة يهودية فرضها الله تبارك وتعالى غضبا على نساء المؤمنين. ومن قبلها قال مظهر شاهين إن المرأة المتبرجة قد تكون أقرب إلى الله من المرأة المنتقبة. لأن المنتقبة مبتدعة، فبالتالي هي ثابتة على بدعتها، إنما التانية ممكن تتوب إلى الله. وطبعا خرج كبير الصوفية الأشاعرة في مصر الدكتور علي جمعة، وقال فتوى ناسخة لفتواه الأولى قبل أن يكون مفتيا، وقال إن النقاب مكروه مبتدع عند المالكية. وفضل الأمر الدكتورة سعاد الصالح، الشيخ خالد الجندي، ولو أن الشيخ خالد الجندي في الفترة الأخيرة يعني ملص من الموضوع ده، وكان آخرهم الدكتور مبروك عطية والمعروف بطريقته الساخرة البهلوانية في الفضائيات، حيث ادعى وقال إن الأزهر لا يعرف النقاب، وإن أنت بتاكلي عيش ليه من المؤسسة الأزهرية؟ يا بنتي روحي شوفي الدين اللي بيقوله لك بره، الجماعة النابتة اللي هو احنا يعني النابتة المتشددين اللي بياخدوا دينهم من وراء البحار وبيجوا من وراء المحيطات، والإسلام الوهابي والكلام ده كله، وابعدي عن المؤسسة الرسمية المعتدلة اللي بتقول ان ما فيش حاجة اسمها نقاب. وطبعا هيبان الوقت ان كان في نقاب ولا لا. وبدأوا الشيوخ دول يقوموا بهذا الدور اللي هو دور أسلمة العلمانية. وطبعا يا إخواننا عشان ما ننساش، اللي كان بيشرف على فكرة أسلمة العلمانية وتصدير وترميز الشيوخ والدعاء اللي بيسموهم دلوقتي الدعاء الوسطيين أو الدعاء الكيوت أو دعاة الإسلام المعتدل أو الإسلام الليبرالي، دي كانت خطة معمولة سنة 2005 كشف عنها تقرير مؤسسة راند الأمريكية، وهو يتكلم عن ضرورة إبراز بعض الشخصيات التي سموها بالشخصيات الإسلامية المعتدلة، حيث تقوم هذه الشخصيات بشرعنة العلمانية ونقد بعض الأحكام الشرعية ونقد بعض الأصول الدينية ونقد بعض المصادر التراثية. وبعد كده جه دور إسلام البحيري وعدنان إبراهيم وإبراهيم عيسى وفاطمة نعوت، وتم تصديرهم وبعض الصحفيين زي حمدي رزق وغيره على إنهم رموز التنوير في هذا العصر، خلفاً لفرج فودة وفؤاد زكريا ومحمد خلف الله والناس دي كلها. وبدأ يتم محورة الشباب حواليهم على أساس إن دول الثائرين بقى على التراث والثائرين على غبار الماضي والكلام ده كله. فهمتوا يا شباب؟ والحقيقة يا إخوة أن هذه الخطة نجحت نجاحا كبيرا في أن تجعل المنتقبة في عيون كثير من العوام متشددة أو متزيدة، وبعضهم يرى أن النقاب بدعة ولا أصل له في الدين. الحملة على النقاب لسه شغالة، بس بدأوا بقى ينزلوا شوية ويشتغلوا على الحجاب. يبقى كده احنا خلاص النقاب الحملة عليه بدأت تؤتي ثمارها، نبدأ بقى نشتغل على الايه؟ على الحجاب. انتوا معايا ولا فصلتوا؟ انتوا مع الخيط بدأ معاكم؟ الحملة دي بعد ما تجرأوا فيها على النقاب بدأوا يلعبوا في دماغ البنات ويستهدفوا البنات الناشئة من سن أولى إعدادي لسن تانية جامعة. وطبعا بيتم التارجت ده بيتم تحديده زي ما انتوا فاهمين في الميديا، عشان لما باجي اعمل مثلا صفحة او اعمل اعلان ممول او حاجة بقوم بيقول لي ايه، حدد الفئة العمرية والاماكن اللي انت عايز ينتشر فيها الايه الامر ده. ما اشتغلوش طبعا هم على المدن الكبرى زي القاهرة واسكندرية، لا طبعا، لان دي هي اصلا معمل التحاليل بتاع العلمانية. إنما طبعا التدين والنقاب والحجاب والخمار والإسدال والقصص دي كلها بتبقى فين؟ في القرى وفين؟ الأقاليم. فبدأوا يستهدفوا البنات الصغيرة اللي في القرى والأقاليم والنجوع، وبالذات الأقاليم الأكثر التزاما ومحافظة، بغرض إن هم يبدأوا يخشوا ينخروا في دماغ البنات الصغيرة. عملوا الحملة الثانية سنة 2016، الحجاب مش فرض. بدأت كتير من البنات تتزعزع، وبدأنا نسمع الحجاب فرض ولا مش فرض، صح؟ وبدأت ظاهرة خلع الحجاب في الظهور، بس برضو ما وصلناش للي احنا عايزين. احنا عايزين نخلي البنات تقلع الإشارب، تقلع الخمار، تلبس بقى اللبس اللي احنا عايزينه. فعملوا الحملة التالتة سنة 2017-2018 بعنوان انت روعة مش عورة، اقلع الحجاب وما تلبسهوش، الحجاب مش فرض. كانت نتيجته اللي انتوا شايفينه في الشوارع، في المدارس، في الجامعات. كانت نتيجته ان هم تسللوا بطريقة سفلة، لان هم ما بيعرفوش يواجهوا، مش متعودين على المواجهة. هم متعودين على فكرة تانية، اذا فشلت في المواجهة مع المتدينين والشيوخ والعلماء، اقرب طريق للعقل الشاب الجنس. فتسليع المرأة، جعل المرأة سلعة، دي شغلة العلمانيين أصلا، صح ولا لا؟ شغلة الإباحيين. نجحوا في ذلك. وطبعا مفهوم كويس قوي إيه اللي هيحصل لما البنت تتحول لسلعة. أنا كشاب ممكن ما أشربش مخدرات، صح؟ صح؟ إنما الجانب الجنسي ده موجود عند كل إنسان لأنه فطرة، صح؟ فلما ألعب في الفطرة دي، يبقى انا لعبت في الفيه، في لعبت في اصل الانسان. صاحب هذه الحمله، انت عارف، انت الهجوم الشمولي دي شغاله على الميديا، الفضائيات بدات تشتغل. وخرج ابراهيم عيسى في برنامج مدرسه المشاغبين وقال مفيش حاجه اسمها حجاب، الحجاب مش فرض. وبدات جريده هي ناطقة بلسان اليساريين الشيوعيين الماركسيين في مصر، اسمها جريدة المقال، تبدأ تضرب في كل الثوابت، وعملت حملة كاملة على النقاب والحجاب. هذه الحملة مشت بالتوازي حتى خرجت الأبواق الإعلامية لتقول مفيش حاجة اسمها حجاب شرعي، والحجاب ده رمز للرجعية والاستعباد والتخلف. وبدأوا يقولوا اوعوا تصدقوا الإخوان، اوعوا تصدقوا الشيوخ، اوعوا تصدقوا الأزهر لو قال لكم ان الحجاب فرض. ويبدأوا بقى يتشنجوا كده، يقول لك يعني جدتي وجدي قبل ما السلفيين والإخوان والأزهر يظهر كانوا كفار، وهم كدابين، لان هم عارفين ان كانت العصور السالفه كلها كل النساء كان فيها محتجبات، وكان زمان في حاجه اسمها البيشه، اللي من قريه عارف الكلام ده كويس، كان في حاجه اسمها البيشه، وكانت المراه بتلبس لا اما خمار او نقاب او بتلبس الملايه علشان تبقى مستوره، صح؟ يبقى هم كدابين ولا لا؟ رخر في كتاب نفسي كل الإخوة يقرؤوه، لو عرفوا يجيبوه من على النت يبقى جميل قوي، اسمه الحجاب عبر التاريخ. الحجاب عبر التاريخ ده الواحد اسمه الأستاذ عبد الله داود. طب الكتاب ده إيه؟ كتاب وثائقي. يعني إيه كتاب وثائقي؟ يعني كان كل شوية يجيب لك الحجاب مثلا في مصر قبل 200 سنة، فيجيب لك بقى الصور والنساء منتقبات ومختمرات وصلت. بعد المرحلة دي بدأوا يعملوا حاجة اسمها شرعنة للتبرج. هما كده كانوا واقفين ضد الحجاب، ضد النقاب الأول، وبعد كده واقفين ضد الحجاب، وبدأوا يلعبوا في دماغ البنات. دلوقتي بيعملوا تحصين للبنات، فعايزين يعملوا شرعنة للتبرج. فيعملوا ايه يا عم محمد؟ يجي يعملوا مناقشة بين واحد عامل كتاب اسمه أكذوبة الحجاب، ويجيبوا واحد كده زي الشيخ ميزو، وأبشركم الشيخ ميزو بدأ يشتغل بياع سمك ويسيب الدعوة على أساس أنه أصلا كان شيخ. ماشي، يجيبوا واحد زي ده ويجيبوا واحد زي ده، والتاني يقول له إيه رأيك في الحجاب؟ يقول له ده الحجاب ده أكذوبة كبيرة أوي، وأنا عامل كتاب أكذوبة الحجاب في 500 صفحة ودي يا جدع. يقوم الشيخ ميزو وأمثاله يعملوا إيه؟ يشرعنوا الكلام ده، يقولوا نعم الحجاب بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيقوم واحد مثلا يفتحوا، طبعا هما بيخافوا يعملوا اتصالات لأنه ما عارفين، فيخاف، فيقوم فاتح اتصال لواحد زي، يقول له القرآن، القرآن ليس فيه حجاب. فيقوم واحد جاي يديله آية حجاب ويديله حديث، يقول له سيبك من الحديث أنا قرآن. يبقى هو كده شال الإيه؟ السنة كلها وإجماع الأمة وعمل الناس، وسيبك من الكلام ده كله. فيقوم يبدأ يؤول القرآن، فتقول له يا مولانا القرآن حمل أوجه، لابد من مراجعة السنة ومراجعة مصادر التشريع الأخرى. يقول لك كل الكلام ده الفقهاء اللي عملوه، والفقهاء ده تراث بشر يصيب ويخطئ، وإحنا لازم نجتهد ونفهم الدين زي ما هم فهموا، هم بيفهموا أحسن مننا. ده أنا دكتور، ده أنا مفكر، ده أنا رحت فرنسا واخد معهد المهلبية في تحقيق التراث، بقى الشيوخ أبو 50% اللي في أصول دين ده هيفهم أكتر مني، أنا إسلام البحري. ماشي، احنا ناس مؤدبين مش هنغلط في حد. بدأوا يشرعنوا كمان الكلام ده ويقولوا للبنات خلي بالكم الحجاب على أحسن تقدير حرية، عايزة تلبسي حجاب البسيه، بس اوعي تقولي لواحدة زميلتك اتحجبي، انت كده بتنشري التطرف. اوعي تقولي لواحدة متبرجة انت متبرجة، اوعي الشيطان يوزك. وبعدين الحجاب نقول اللي احنا نسمعه حجاب كيوت كده لطيف وظريف وبتاع، وتلبسي تحته كده تونيك ولا تلبسي كده، ما تبقيش خليكي جيلي، ما تبقيش حاجة جامدة، واخد بالك؟ طب جبتوا الكلام ده منين يا جماعة؟ يقول لك ربنا اللي كفل الحرية يا راجل، ده كفل على رأي خالد يوسف، يقول لك ده ربنا اللي كفل حرية الكفر بيه. ياه جبت الكلام ده منين؟ يقول لك آية في سورة الكهف، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب ما تكمل الآية، ولا أنت عملت فويل للمصلين ولا تقربوا الصلاة، ما تكمل الآية، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل تشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. إنا أعتدنا للظالمين نارا، مش عفوا مش للكافرين، إنا أعتدنا للظالمين نارا. مين الظالمين دول؟ اللي هم بيعتقدوا حرية المعتقد وحرية الفكر بدون ضابط، صح؟ ربنا وصفهم بأنهم ظالمين وداخلين النار. كل واحد يا شيخ هيتحاسب لوحده، يا شيخ خليك في نفسك. ما هم بيلقنوهم حجتهم بقى، عشان لما يجي انت تقول لأختك تقول لك بقول لك ايه، انت مش نصحتني، مالكش دعوة، انا حرة، مش انت اللي هتحاسب عني يا اخوي في رب. ما هو ربنا قال ان في حساب فوق وفي حساب تحت، تعرف زي اللي ما بيصليش، تعالى صلي، مش مصلي، هو انت ربنا، انا يا جدع مش مصلي يا شيخ، انا ربنا اللي هيحاسبني. لا، ما هو في حساب في الارض لو انت ما صليتش. ازاي؟ ما هو لو انت ما بتصليش لا جمعه ولا جماعه، المفروض لو في حاكم مسلم يعني انه يجيبك، او ياتي من ينوب عنك ويقوم واخدك معلقك من قفاك، تستتاب 3 ايام، ان تبت خلاص، ما تبتش يقول لك تعالى بقى، يقام عليك، لا مش الحد، الحد لا يقام إلا على المسلم، تقام عليك عقوبة الردة، عقوبة الردة، لأن أنت اسمك مرتد، ولما يقام عليك الإيه؟ عقوبة الردة دي لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليك ولا تدفن في مقابر المسلمين ولا ترث ولا تورث. طب دي أحكام دنيوية ولا أخروية؟ طب ومراتي ايه؟ يقول لك يفسخ بينها وبينك العقد. ليه؟ ما هو انت راجل، ما انتش مسلم. شفت الموضوع؟ يبقى الموضوع ده حرية؟ لا مش حرية، صح؟ اخدتوا بالكم؟ ودي هنرد عليها دلوقتي. طبعا العلمانيين يا اخوانا بيقتلوا ليه في معركة النقاب والحجاب؟ لانهم عارفين كويس قوي ان تحويل المرأة لسلعة يساوي علمانة المجتمع بسرعة، بيساوي تضييع أخلاق المجتمع، بيساوي انتشار أفكارهم، لأن هم زي الجراثيم كده ما بتنتشرش إلا في الأماكن النجسة. هم كده ما يعرفوش يواجهوا رخر. لما حبوا يحتموا احتموا بالسلاح، وجاءوا إلى بلادنا العربية في عالمنا السني على فوهات المدافع وفوق الدبابات. ما قلناش أبدا باقتراح حر مباشر، الناس مش عايزاه، صح ولا لا؟ التربة المصرية والتربة العربية الإسلامية السنية رفض العلمنة. حتى العاصي اللي ماشي كده، اللي ماشي يعني مع الزفة اللي هي ثقافة القطيع، لما بتيجي تقول له خلي بالك ده انت بتنصر إسلام البحيري، اللي بيقول لك إسلام البحيري أعوذ بالله، أمال انت بتعمل كده ليه؟ هو بيعمل كده عشان ثقافة القطيع مش مؤمن بالكلام ده. انتوا فهمتوا يا اخوانا؟ فدي نقطة، لان هم فاكرين زي حلم النمنم ده طلع قال العلماني ده او العلمانية، الشعب المصري علماني بالفطر. لا هو مش علماني بالفطر، الشعب المصري مسلم بالفطر غصب عنك وعن اللي جابوك. واوعوا تضحكوا، اوعوا تكونوا فاكرين ان انتوا لو انتصرتوا في جولة لا ده انتوا اتفضحتوا، ده ربنا كشف زيفكم الآن، صح ولا لا؟ وبدأت الناس كلها تفهم، أهو آلت إليكم الأمور، فما وجدنا إلا الفشل في كل المجالات، وما وجدنا إلا الانحطاط الخلقي، وما وجدنا إلا الضياع، صح ولا لا؟ ليه؟ لأن انتوا فاشل، لا بتوع تنوير ولا عندكم مشروع ولا عندكم رؤية ولا هيبقى عندكم. بسرعة عايزين نبين ثلاث حاجات. الحاجة الأولى، خدعوك فقالوا النقاب بدعة أو النقاب حرية. أولا يطلعوا في التلفزيون، ودي بدأت في الكومنتات، لاحظها خلي بالكم يا إخواننا، ان بعض الناس يخشوا يدافعوا عن المنتقبات فيكتبوا ايه، والله يا جماعه المنتقبات او النقاب والحجاب ده حريه، اللي عايزه تتحجب تتحجب، اللي عايزه تتنقب تتنقب، اللي مش عايزه براحتها. السؤال هو النقاب حريه؟ والجواب النقاب من الدين كما سياتي معنا الان، وقد اجمع العلماء على مشروعيته، وأن المرأة التي تنتقب لا تفعل هذا لرغبة عندها أو لهوى، وإنما تفعله تدينا وتعبدا وتزلفا لربها سبحانه وتعالى، سواء كان الحكم فيه على الاستحباب أو كان الحكم فيه على الوجوب، فلا دخل للحرية الشخصية في الأمر. وأي دفاع عن النقاب أو الحجاب من باب أنه حرية شخصية لا يحل للمسلم، لأن الأصل أن المسلم مخاطب بالشرع فيقوم بالتسليم والانقياد لله ورسوله، صح ولا لا؟ قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قد يقبل أن تقول أن النقاب أو الحجاب حرية شخصية إذا كنت تدافع عن النقاب أو الحجاب في بلاد الكفار، وهذا من باب إلزامهم بما يسنونه من القوانين والقواعد والأعراف المجتمعية. وقد يقبل تنزلا في المناظرة مع الملحدين والعلمانيين ممن ينتسبون للإسلام ظاهرا، ولما يدخل الإيمان إلى قلوبهم ممن آمنوا بقيم الغرب ممكن يقبل ان انت وانت بتحاجج تبقى اخر حاجة خالص ان انت تقول ايه ان هو حرية ايه شخصية، انما لا يقبل من مسلم يدافع عن شريعة ربه ان يقول ان الحجاب والنقاب حرية شخصية، لان الله قال يا ايها الذين امنوا دخلوا في السلم كافة، اي في الاسلام بجميعه شرائعه، ولأن الله قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. والأمر ده يا أخوانا مش على الحجاب والنقاب بس، الأمر ده بينسحب على الحجاب والنقاب واللحية وأي أمر من أمور الشريعة. اوعى تقول إن أنا لي حرية شخصية أعمل أو ما أعملش. طب لو أنا ما بعملش ما تكبرش وما تجادلش، قول ربنا يهديني يا رب وأعمل. وصلت؟ ما تشرعنش نفسك الايه الباطل. وصلت؟